أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مسألة 51. في المسائل السابقة تقدم الكلام في أحكام ماء الكوه، صحيح؟ في مسألة 51 يقول: لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام. من أي حيثية؟ بلحاظ أن ماء الحمام في الكلام، طبعا هذه الفتوى تقدمت من الفقهاء السابقين بلحاظ أنه كانت هناك حمامات وما شابه ذلك، وإلا الآن تعارفوا من الكتاب المسألة 52 فقط، أن العملية كل الذي يذهب إلى الحمام. وأما الحمام أيضا شنو ينطبق عليه؟ أنه الماء الموجود في الأناديب، ما عندنا عادة أحوال. على كل حال، كمسألة لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، كانت الحمامات في الزمن السابق فيها أحواض، وهناك خزانات معينة تمد هذه الأحواض، وظهر أن بعض الأحواض كانت في بعض الحالات مستصلة ببعضها البعض. فعلا أنا شخصيا ما رأيت الحمامات القديمة، بس مجموعة يكون أكثر من كور. الخلاصة أنه بأي شكل من الأشكال، هل كلها بشكل واحد أو مختلف، المهم أنه فيها هذه الحيثية، أنها مما ينطبق عليه مصداق الماء الكثير، يعني ما هو أكثر من كور. لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، كما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها، يعني الحياض الصغيرة عفوا المادة وكانت وحدها يعني المادة، أو بضمنة ماء الحياض إليها كرا، هي الخير، يعني الخزان لوحده كر، أو الخزان مع ما هو موجود في الحوض يكون المجموع كر. هنا ماذا في حكم الماء الكثير؟ في عصفام، عصفام قلنا يعني ماذا؟ امتنع عن انفعاله وتأثره بالنجاسة. وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، هذا إذا كان الكلام في الفرع السابق إذا كان متصلا بالمادة، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة كران، هنا الشرط صار قبل، أو لم تكن المادة كران لم يعتصم، واضح؟ يعني يوجد هذا الحوض ومتصل بالمادة، لكن المادة التي تمده قلنا المادة هو المصدر، مجري لم تكن المادة كران حتى مع ضميمة ماء الحياض، ماء الحوض، ما هو الحوض الآن. مجموع الاثنين لا يقضي لا كور، هنا شنو؟ لم يعتصم، قلنا لم يعتصم يعني هو ماء قليل يرفع بمجرد ملاقاته للنجاسة. ما لم يكن الاتصال بتلاحق، بل حتى إذا كان بتلاحق لأنه سيكون متلاحق من المادة إلى الخزان إلى الحوض لا بأس. مسألة 52: الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا، في زماننا الحالي متعارف استعمال الأنابيب الآن، صحيح؟ من قبيل ماء الكور، هذا الماء من قبيل ماء الكور. ليش؟ لأن عادة يكون متصل بماذا؟ بالحنفية، بالأنابيب الرئيسية في المدينة، صحيح؟ بل لأنه متصل، هذا الماء متصل ببعضه البعض، من أنبوب إلى أنبوب إلى أن يصل إلى الأنبوب الخارجي. وفي الأنبوب الخارجي شنو؟ وفي الأنبوب الخارجي يكون الماء كثير، يعني مجموع، بل ربما يكون نفس مجموع المياه التي في أنابيب المنزل يصل إلى الكور، قد يقال يعني إذا كان الأنجز طويل. على كل حال يقول: من سبيل ماء الكور، فإذا كان، ليش قال من سبيل ماء الكور؟ ما عندنا رواية الموضوع، نفس اتصال لبعض البعض، قلنا أنه لم تؤخذ في حيثية الكرة أن يكون بشكل مربعي، بل يمكن أن يكون خيط طويل جدا من الماء يصل مجموعه إلى الكرة، صحيح؟ وهذا خيط داخل الأنبوب، خيط من الماء سميك داخل الأنبوب. خب، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الأواني، الأجانة إحنا نسميها لجانة، هذا نسمى يسمونها. خب، هاي الظرف عارف يكون بلاستيكي. خب، وقد يكون أيضا مو بلاستيك، قد يكون معدن أيضا. خب، ظرف يوضع فيه ثياب أو ما شابه ذلك. طيب، شو يسمونتون؟ خب، على كل حال ما له خصوصية، ما عندنا رواية فيه يعني في خصوص الأجانة، هو يمثل فقط. إذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الأواني متنجسا، عندنا ماء في أجانة في ظرف في آنية وكان هذا الماء متنجسا، خب ففتحنا عليه الحنفية، ماء الأنبوب، ماء الأنبوب قلنا أنه كر، خب وجرى عليه ماء الأنبوب صخور، ليش؟ لأنه اتصل بالكر مجدي، ومجرد اتصاله بالكور يظهر، بمجرد اتصاله بالكور يظهر. خب، واعتصم. خب، ليش قال واعتصم؟ لأن ماء الكور معتصم، والماء اللي الآن موجود في الأجانة أيضا ماء قليل اتصل بالماء الكثير فاعتصم به، كما أن ذاك معتصم يصير هذا أيضا معتصم. واعتصم وجرى عليه حكم ماء الكور في تطهير المتنجس به، وعليه الآن تستطيع أن تضع مثلا أي شيء في ماء الأجانة هذه ويكفي تطهيره مرة واحدة مثلا، إذا على تبع الأحكام التي ستأتي إن شاء الله في كيفية التطهير مفصلا بعد حلول 40 أو 50 صفحة في أحكام الطهارات. خب، على كل حال لعله أكثر من 50 صفحة، على كل حال ثم يقول ها إذا الخلاصة التي وصلنا إليها أن الماء الحنفية ما دام متصل بالماء الموجود في الأجانة فماء الماء الموجود في الأجانة يكون ماء كثيرا، صحيح؟ خب، الآن هذا إذا لم ينقطع الماء عن، أما إذا قطعت الماء عنه لا ما يمس مرة أخرى، لا تستعجلون. خب، هذا إذا لم ينقطع الماء عن وإلا تنجس على الأحواض، تنجس على الأحواض هذه حيث يرتفت إليها شوي، هذه مبنية على مسلك السيد الثاني حفظه الله وهو مبنى مختلف فيه بين الفقهاء، وسيأتي مزيد كلام عنه في أحكام المطهرات. هناك هاتات الأواني إذا تنجست، خب في بعض النجاسات المعينة ك ولوغ الكلب او شرب الخنزير او ما في الجلد او ما شابه ذلك لها كيفيات معينه في التطهير، اما اذا تنجست بوقوع دم في الاناء هل يكفي مره واحده بالماء الكثير؟ تتكلم انا عن الماء الكثير ما اتكلم عن الماء القليل، التفتوا، هل تكفي مره واحده او يحتاج الى نحتاج الى التعذر؟ في الخوي رحمه الله عليه ما تذكر من فتوى انه يكتفي بالمره الواحده، جيد، مره واحده تغسل الماء الكثير ويتطهر الآنية. السيد السيستاني لا، يذهب إلى لزوم التعجد وفي الثالثة يظهر، يعني ثلاث مرات في الثالثة يظهر، في مرة وتكبه ومرة وتكبه في الثالثة شنه يظهر السلام بعد عزوات المجاة لدي. خب، ثم يقول هذا إذا لم ينقطع الماء عن وإلا تنجس على الأحواض، ليش؟ لأنه مرة واحدة صار تطهير هنا عنده، تفهم المسألة؟ يعني الآن هذه الأجانة التفتوا على أساس أمثل لكم مثال واضح، هذه الأجانة فيها ماء متنجس، فتحنا الحنفية عليه، الآن الماء الموجود هنا ماء كثير، بالنسبة إلى نفس الماء ماء كثير والماء الكثير يطهر ويمكن أن تضع فيه الكثير من الأمور، بل حتى لو وضع الكاثر يده فيه لا ينجس مرة أخرى، صحيح؟ خب، الآن خلنا نغلق الحنفية، أغلقنا الحنفية، الآن انقطع الماء الكثير عنه، الآن رجع ماء قليل، صحيح؟ الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. خب، قلنا أن نفس الآنية لا تطهر إلا بثلاث مرات، مثلي؟ إذا لما يقول وإلا تنجس على الأحواض، هذا للتفصيل الذي سيأتي منه رحمه الله في شنه في باب المطهرات، هناك يأكلون عادة بحر حسب هذه الطبعة حدود صفحة 148 تقريبا. الحدود حتى احنا ما بنروح فيها، بس انا اريد ان اشير وجه النقطة المهمة المطلع في المقام يعني. واضحة الان؟ الماء صاهر ما دامت الحنفية لم تغلق. اذا اغلقت الحنفية لان الضرس نجس يتنجس الماء مرة اخرى بنجاسة الضرس. إلا إذا كانت مسبوقة بالتطهير مرتين. هو يشير الصوت. صار كثير. ليش صار كثير؟ لأنه أنت من تفتح الحنفية صار كثير. ها الإدانة كبيرة مثلا كانت؟ ها لو كانت الإدانة كبيرة وصار الماء كثير، صب ما دام الماء كثير يحكم بأنه شنو طاهر، لكن إذا شلت من الماء بقدر بحيث صار قليل صرت اغتربت منه، ما دام الماء كثير يحكم بطهارته، والآنية لا تطهر الآنية لكن لا تنجسه، لكن لو اغتربت منه في هذه الحالة يرجع ماء قليلا ويتنجس. دليل وزع لأنه ماء كثير. ليش ما تغير؟ الفرق جوهري، الفرق أن هذا كثير وهذاك قليل. عرفت شلون؟ الكثير له حكم خاص. شوف أنت أقل من الكر، كر إلا صوت ينجس بمجرد ملاقاة المجاهد. الكر بالضبط لا ينجس. وش اللي غير؟ وش اللي غير يعني؟ إذا اتصل بالكر كفى. نفس أن يتصل بالكر كفى. شغل عليه الحنفية يقول. السلام خب شيخنا، أشرت فيما سبق إلى أننا في هذه المسائل لا نطرح كل القيود، وإلا لازم هناك مجموعة لم تكن عين نجاسة موجودة، لم يكن متغيرا خب جملة من الأمور لا بد أن تلحظ، لا بد أن يكون الماء مطلق ما يكون مضاف وحم. هاي الأمور في مسائل سابقة تقدمت الإشارة إلى جملة منها، وفي مسائل آتي أيضا سيأتي التعرض إلى جملة منها. نمو بناء في كل مسألة نذكر كل القيود، إذا صار جلالهم في كل مسألة نذكر كل القيود معناها ما نتحرك مجري. خب إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين، ففي هذه الحالة لا ينجس بعد إغلاق الحنفية. ليش؟ ليس لا ينجر؟ لأنه صار التطهير الثاني وهذه هي التطهير الثالثة رايش تكون؟ لا هذا عرفا هل يطلق عليه إسراف غسلات؟ لا ما يطلق عليه إسراف غسلات، الماء هو هي غسلة واحدة يعني. يكون يتحرك الماء عن المكان حتى يطلق عرفا أنه إسراف غسلات. ما رأيك تكون غسلة ثانية خالصة أكيد. ولو كان الماء ما يطلق عليه غسلة ثانية، ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف فحكمه ما تباخر. التفتوا الكلام السيد السبتاني يتكلم عن الظروف، مو مطلق الظروف، يتكلم عن خصوص الآن يعني الأواني ظروف أو مو ظروف. سارة يكون الكلام عن الأواني عما يطلق عليه أنه آني عرفان، وسارة لا عما لا يطلق عليه أنه آني عرفان. إذا كان يطلق عليه أنه آني عرفان نحتاج إلى ثلاث مرات تطهير. فجسون؟ أما إذا لم يطلق عليه أنه آني مثلا الغسالة إلى أشكال هي آني عرفان مجرم، هذا يكفي فيه مرة واحدة عن السيرس الثاني. فالواضح؟ خب ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف الأخرى المعروفة الكثيرة، خب أي الظرف وما يحوي صحيح، فحكمه ما سبق إلا في التنجس بانقطاع ماء الأنبوب عام، فإنه لا يتنجس بانقطاع ماء الأنبوب. ليش؟ لأنه السيد السستاني راح صوفيه للأواني من خلال الروايات. تفضل. الفصل الثالث حكم الماء القليل.
لو عكسنا المواقع الكثيرة صارت مجرد
تغيرت
ما
فليكن كله طاهر كله طاهر من ألف إلى ألف لا واضح الشغلة قلنا الماء الكثير لا ينفع لمجرد ملاقاته مش دي جيد هذا ماء كثير سقطت فيه نجاته ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة مش دي بما أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة إذن هو طاهر وحد ما غرفت منه هو طاهر كل ما تختلفه منه طاهر إذا كان المتبقي مو ينجس الذي تختلفه المتبقي في الآن إذا كان أقل من كور بمجرد أن يصبح أقل من كور ينجس مرة أخرى حكم الماء القليل الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخلاف التفتوا على أساس في المسألة واضحة نطرح بس اصطلاحات بسيطة وسريعة ما المقصود بالحدث الأكبر وما المقصود بالحدث الأصغر إذا صار واضح هذا المطلب فنظن نسترتاحهم في المسألة الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء مستدين الحدث الأصغر ما يوجب الوضوء الأمر الذي تحتاج إلى التوضؤ بعد خروج الريح خروج البول خروج الغائط هذه كلها أمور ماذا تنقض الوضوء ونحتاج بعدها إلى الوضوء صحيح ما يوجب الحدث ما يوجب الوضوء يقال له حدث أصغر ما يوجب الغسل يقال له حدث أكبر الجنابة جيد الحيض النطاق إذن الحدث الأصغر والحدث الأكبر صار واضح هذا صغير وهذا كبير هذا يحتاج شوي ما يحب الطهر الروح كده والوجه الإيدين والمسح مش دي داخل على تغسل البدن كله واضح بعد المصطلح ما في اي شيء خب عندنا مصطلح اخر لازم نوضحه الحدث والخلل ما المقصود بالحدث وما المقصود بالخلل يقال مطهر للحدث ومطهر للخلل ما المقصود بمطهر للحدث يعني استطيع ان اتوضا او اغتسل به استفدتم الطهارة عندنا نوعين الطهارة معنوية وطهارة ظاهرية انت لا يشوف واحد مو على وضوء شوف شوف الواحد يصير اسود لو احمر لو اخضر ما يتغير شكله صحيح اما النجاسة الخلفية التي تعلق بالبدن شف اصابه بول او غائط شيء يلصق بالبدن صحيح هاي النجاسة المعنوية هذه ظاهرية واضح الحدث الحدث لا الحدث نجاسة معنوية الحدث نجاسة ظاهرية خب اذا هذا المصطلح واضح صحيح علوق النجاسة بالبدن سواء كانت عينها باقية ام لا ملامسة الكافر ليدك لجسمك هذه في الواقع لا توجد شيء ترى مو العلة انه شيء يوجد شيء ترى العلة انه نجاسة تعرض من الخارج مو ب مو حالة معنوية خب إذا الحدث والخلل صار واضح خب يقول الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر يعني في الوضوء جيد يقول طاهر ومطهر من الحدث والخلل يعني شنو طاهر يعني أنا الآن توضأ هذا الماء الذي يسقط يسقط من كفي هذا يقول هم طاهر وهم مطهر من الحدث يعني لو كان يتجمع في إناء أستطيع أن أتوضأ به يوم في اليوم الثاني ليش لأنه مطهر من الحدث ومطهر من الحدث أيضا يعني لو كان على جسمي نجاسة أستطيع أن أطهر هذا واضح المسألة هذا الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر خب حتى نشوف الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يقول والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر شوف طاهر قد نحكم بأن هذا الشيء طاهر لكنه غير مطهر يصير أو ما يصير يصير مثل ماء المضاف أو بحث خارج الماء المضاف خب إذا نفرق بين الطاهر والمطهر خب طاهر ومطهر من الخلل خب هل يطهر من الحدث سيدنا مثل سيد السلطان يقول والأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر يعني إذا كان عنده ماء آخر لا يستعمل هذا الماء في رفع الحدث. أي ماء هذا؟ الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، يعني المستعمل بالغسل، صحيح؟ طب وإلا إذا لم يتمكن، وإلا طبعا وإلا يعني هم مقتضى الاحتياط الاستحمام طبعا، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم. وإلا يعني يقول طبعا من البداية احنا نستطيع ان نترك هذا الاحتياط الاستحبابي ونغتسل طبيعي ونتوضا طبيعي، صحيح؟ نستطيع ان نقول مطهر بين الحدث والحدث نفس الشيء، لكن على مستوى الاحتياط الاستحبابي اننا نتجنب الاستعمال في رفع الحدث. جيد؟ وإلا جمع بين الغسل او الوضوء به وبين ماذا؟ وبين التيمم. هذا الكلام بالنسبة إلى الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. طب المستعمل في رفع الحدث شلون يعني في رفع الحدث؟
شفنا
إذا
ما
عنده ماء
لمدة
الحدث الأكبر يجب عليه يكون فيهم. نعم. يعني وش قلت؟ ليش يجب عليه أن يتوضأ والاحتياط الاستحباب له ايضا ان يضم التيمم، يعني لا يكتفي بهذا الاستحباب، لان جمله من الفقهاء يستشكلون في رفع الحدث، جمله من الفقهاء يستشكلون في الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر. بعضهم اسباب النجاسه والمشهور انه غير نجس، لكن يستشكلون في ماذا؟ في رفع الحدث. وجدت شلون؟ سيرس الثاني هذا ما كان عنده هذا الاستشكال، لا يستشكل. يرى انه يجوز رفع الحدث به، لكن من باب الاحتياط، الاحتياط الاستحبابي طبعا، من باب الاحتياط شنو؟ انه اذا كان عندك ماء اخر لا تستعمل ذات الماء الاخر، واذا ما عندك ماء اخر ما يصير تكتفي بالتيمم، ما عندك ماء فعلا وهذا الماء عندك في الثاني كافي تغتسل او تتوضا به، لكن ماذا؟ تتيمم اضافه اليه. لا مو يجب، يستحب التيمم على مستوى الاحتياط الاستحبابي بلا اشكال. يعني اصل الوضوء والغسل به واجب، فهمتون؟ اذا كان الانسان يريد ان يغتسل او يتوضا لانه ما يستشفى يتركه ويتوضا ويتيمم فقط، والحال انه ماء طاهر ومطهر. خوب جيد. والمستعمل قلنا يجمع بين الغسل والوضوء، عفوا بين الغسل والتيمم او بين الوضوء والتيمم، ليش؟ لانه وان كان يرى ان الغسل نفسه في حد ذاته كافي، لكن من باب الاحتياط لان بعض الفقهاء شنو؟ استشكلوا. مو الدليل عند السيد الثاني مو تام، دليلهم غير تام في الاستشكال، لكن على مستوى الاحتياط الاستحبابي لا باس به. لا، من الحدث الاكبر والاصغر، بس الماء الذي يريد ان يستعمله سبق ان استعمل في رفع الحدث الاكبر. ايوه الماء، شوف الكلام هنا بالنسبه الى الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، يعني الماء المستعمل في الغسل. هذا الماء الذي استعمل في الغسل يقول السيد الثاني هو طاهر. هل يستطيع الإنسان أن يطهر به نفسه عن الحدث؟ يقول نعم يستطيع، لكن الأحوط استحبابا أن لا يفعل. وإذا اضطر، إذا اضطر كما لو لم يوجد عنده ماء آخر ماذا يفعل؟ يضم إليه التيمم. فالرابع على مستوى الاحتياط الاستحبابي، وإلا من الأساس هو يفتي تأثير خلق مثلا. اكتفت عقل الماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر. شوف هذا ما أنا اغتسلت به الآن، فضلا الآن هذا الماء المتبقي، جيد؟ هذا الماء المتبقي الآن أريد أتكلم عنه، هل يجوز لي أن أتوضأ به؟ هو الماء مستعمل في رفع الغسل، الآن أريد أتوضأ به أو أريد أغتسل به، يعني في المصر هذا الماء يقال ماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر، هل يجوز الوضوء أو الغسل به أو لا يجوز؟ يصير في الثاني يقول يجوز. صار واضح؟
استفدنا
من أنه والأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث. عرفت شيخنا؟ إذا يجوز استعماله في رفع الحدث. والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقان على الأحواض حتى ماء الاستنجاء. يعني الماء المستعمل في رفع الخبث، في إزالة الخبث، في تطهير البدن، في تطهير الثياب، في غيرها، نجس مطلقان على الأحواض حتى ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء الماء المستعمل في ماذا؟ في تطهير موضع العورة، خصوص موضع العورة ما لم يتعدى. عرفتون شلون؟ نفس موضع خروج البول، نفس موضع خروج الغائط، إذا ما تعدى عن الموضع يقال هذا ماء الاستنجاء. وسيأتي مزيد كلام الآن. وما يتعقب استعماله طهارة المحل، وما يتعقب استعماله طهارة المحل حتى ماء الاستنجاء، وما يتعقب استعماله طهارة المحل يعني المكان. شوف الآن أزلنا عين النجاسة، نريد أن نطهر المكان، صحيح؟ طهرنا المكان، نفس هذا الماء الذي بعده عقيبه مباشرة يكون المكان طاهر. خب هذا يقول نجس على الأحواض، تفتي أي؟ هذا الماء يقال نجس على الأحواض. بعد ما رشت الماء على هذا الموضع يطهر المكان. خب رششت الماء، الآن نزل الماء، يقول هذا الماء الذي نزل نجس على الأحواض. تفهمون ليش؟ خب هذا التأكيد من السيد والتأكيد على النقطة، لأنه قد يأتي في ذهن الإنسان إذا كان هذا نجس معناه المحل هم يبقى نجس. لا، هذا كان طاهر لكن لما استعملناه بعد الاستعمال يتحول إلى نجس. خب نفس الماء مثل من تغسل المكان، تغسل إيدك، الماء الذي ينزل هو نجس مو؟ لكن خب إيدك هم يبقى عليها مقدار بسيط من الماء، هذا المقدار العرقان يبقى ولا يذهب، لازم يقوله مقدار جدا بسيط، صحيح؟ هذا طاهر. الكلام عن ما يذهب، عن ما يسيح، ماء الغسالة يعبر عنه. خب إيه ماء الغسالة هذا. الفصل الرابع حكم الماء المشتبه. الآن يريد أن يتكلم عن حكم الماء المشتبه. عندنا ماء نشف أنه من أي نوع. خب التفتوا معي، هنا عندنا أكثر من فرع. الفرع الأول، عند شخص عنده إناءين، هذا إناء وهذا إناء، إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين، أحدهما نجس. لعله الإناء رقم واحد، لعله الإناء رقم اثنين، هو يتيقن يستطيع أن يقسم أن أحد الإناءين نجس. أنا أركز أنه عالم ليس بظان، أقول يستطيع أن يقسم عندما آتي بهذه العبارة كثيرا في دروسي، وأركز على نقطة أنه مو عندك شك في النجاسة بل عنده يقين بالنجاسة. لو كان يشك في نجاسة أحد الإناءين هذا الشك لا يكفي للحكم بنجاستهما. الكلام لا، الكلام أن عندي إناء رقم واحد وإناء رقم اثنين ومتيقن يقين، تعرفون درجة اليقين بعد لا تشوفها عيشة، صحيح؟ أن أحد الإناءين نجس، أيها هو النجس لا أدري. جيد؟ خب إذا علم إجمالاً، إجمالاً يعني شنو؟ يعني من غير علم تفصيلي، لا يوجد علم تفصيلي، خلينا نتكلم عن العلم الإجمالي. خب بنجاسة أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة الآخر أم شك فيها. شوفوا سارة أعلم بأن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر، وسارة أعلم بأن أحد الإناءين نجس والآخر أشك في أنه نجس أم لا. تفهمون؟ ولا أعلم، تفهموا له كيف؟ أني لا أعلم أيها هو النجس وأيها هو الطاهر. أنا أعرف أن هناك شخص إناء نجس أم أيها لا أعرف. يعني ربما الإناء رقم واحد هو النجس، ربما الإناء رقم اثنين هو النجس. هنا يطرحون هذه المسألة لكي نعرف هل يجوز لي أن أستعمل الإناء رقم واحد أو لا. أنا على أساس تتمحور لتفكيركم، عندنا طهارة الطهارة، هذا الإناء رقم واحد أنا أشك أنه نجس. أنا لما أعلم بأن أحد الإناء النجس معناها أشك أن الإناء رقم واحد هو النجس، وأشك أن الإناء رقم اثنين هو النجس. أجل الإناء رقم واحد أقول وجري أطالة الطهارة، كل شيء لك طهار حتى تعلم أنه نجس، وأنا لا أعلم أن الإناء رقم واحد نجس، إذن أستطيع أن أتوضأ به. أجل الإناء رقم اثنين لا تستعجلون، أجل الإناء رقم اثنين أقول هذا الإناء أشك في أنه طاهر عن نجس، أجري أطالة الطهارة. هذا بالمدوية الواحد يمكن يتصور هي الحالة، مو الفقهاء يقولون لا، يعني المولد لا تجري أطار الطهارة. ليش لا تجري أطار الطهارة؟ لأن أطارة الطهارة في هذا الإناء تعارضها أطارة الطهارة في هذا الإناء، والحال أني متيقن بنجاسة أحد الإناءين لا أستطيع أن أجري أطار الطهارة في كلا الإناءين. وجهتنا المسألة فواضح. إذا أجريت أطارة الطهارة في هذا الإناء، ذاك الإناء يحتاج يقول أجري أطارة الطهارة فيه، فإذا أجريتها فيه أيضا تتعارض أطارة الطهارة مع علمي القطعي بنجاسة أحد الإناءين. صار المطلب واضح؟ هذا مطلب أصولي دقيق ينقح في محل في علم الأصول. أنا ما أريد أدخل فيه أعمق من هالمقدار، وبهذا المقدار أكثر من الحاجة أصلا. خب، إذا لا نستطيع أن نجري أطار الطهارة، خب وماذا ما هو تكلفنا؟ الفقهاء يقولون يتكلم عن كلا الإناء، ما تقدر توضأهم اثنينهم. خب أستطيع أن أطهر بدني بهما؟ يقول لا تطهر لا الطهارة الخبثية ولا الحدثية، وإلا واضحة طهارته. خب، لم يجوز له رفع الخلف بأحدهما ولا رفع الحدث أيضا. ليش؟ لأنه كل إناء من هذين الإناءين يشك في أنه هو النجس. خب، ولكن هل يحكم ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما؟ شلون يعني؟ لو افترضنا أن يدي لامست أحد هذين الإناءين، أو ثوبي ما لامس أحد هذين الإناءين، هل يحكم بنجاسة ثوبي؟ تقول زيد الثاني لا يحكم. ليش؟ لأنه في الواقع أنا أشوف أن ثوبي لامست في الإناء نجس أم لا، فأبقى على أطار الطهارة بالنسبة لثوبي. يعني أشوف لا، لو ناجب ولامس الإناءين بلي يحكم بنجاسته. خب، ليش؟ لأنه قطعا لامس أحد الإناء، لامس الإناء النجس قطعا، صحيح؟ خب، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. شلون يعني الحالة السابقة فيهما النجاسة؟ إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. يعني لا يكون استصحاب لنجاسة أحد الإناءين. لا عفوا، لا تستعجل، خلني أقرأها. ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، واضح، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة وشك بس في هذه الحالة يحكم بنجاسة فيهما كليهما. إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة رايح تصحب حالة النجاسة السابقة، لكن ليش تخصصها بنجاسة الملاقي؟ خب، على كل حال لو كانت الحالة السابقة في كلا الإناءين هي النجاسة، يعني هذا الإناء سابقا كان نجس وهذا الإناء سابقا كان نجس، خب والآن طهر أحد الإناءين، التفت؟ خب، إذا طهر أحد الإناءين هنا فلاقى ثوبي أحد هذين الإناءين، وجدتم؟ وأنا لا أعرف أي الإناءين هو الذي طهر، والحالة السابقة لكلا الإناءين هي النجاسة، جيد؟ السيد هنا يقول يحكم بنجاسة الثوب. ليش؟ لأني رايح أستفحص نجاسة الإناء وأشك في طهارته، وجدتم المسألة؟ هذا مطلب. هذا الإناء رقم واحد، هذا الإناء رقم اثنين، كليهما كانا نجسين، اثنينهم، هذا كان نجس، هذا كان نجس، طهر أحد الإناءين بمطهر من المطهران، لا يعلم الإناء الآن مو شغلي هذا، أحد الإناءين صار طاهر، مو؟ خب، أشكوا، خب، ثوبي لاقى هذا الإناء الآن، ربما هذا هو الطاهر، ربما هذا هو الطاهر، خب، بالنسبة إلى هذا الإناء أستصحب أن كان نجس، أستصحب بقاء النجاسة فيه فأحكم بنجاسة ثوبي. بالنسبة إلى هذا الإناء أستصحب نجاسته فأحكم به، فيما لو لاقاه ثوبي أحكم بنجاسته. صار المطلب واضح؟ إلا إذا كانت الحالة السابقة من النجاسة أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف، يعني
يلي هذه لامة الإناء رقم واحد ولامة الإناء رقم اثنين، أو لا يلي هذه لامة الإناء رقم واحد ويلي الثانية لامة الإناء رقم اثنين. في كلا الموردين، في كلا الموردين شنو يجب عليه تطهير يديه؟ ليش؟ لأني يقينا فرد إحدى يديه نجسة وأيهما لها على يجب عليه تطهيرهما معا. لو إحداهما فقط هي التي لامست أحد الإناءين قلنا نقول تشك في نجاستها أبي على الطهارة ولا يعارضها شيء آخر. شلون أقل النجاسة؟ لا إذا كان أصل إناء النجس قلنا بعد مثلا خارج بعد. وإذا اشتبه المطلق بالمضاعف إذا هنا المطلق صار واضح ولا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا الخبث. هنا في نقطة بشير إليها السيد ما أشار إليها بس يمكن يشير إليها فيما سيأتي مع ذهني الآن. خب هل يجوز؟ يمكن يجي في ذهن واحد يقول أنا عندي إناء طاهر وعندي إناء نجس، أنا أتوضأ بالإناء رقم واحد وأصلي، بعد ذلك أجي أطهر نفسي بالإناء رقم اثنين وأتوضأ به ثم أصلي وجسم المقلد. وفي هذه الحالة شنو؟ يقينا أو مو يقينا، لكن فقها ما يقولون المقلد لعلة أخرى. لا ما يضر. وش المعنى؟ وش المعنى؟ لا نها الظن الطهارة ما يضر، ما يخدش في نية التخرج يعني. على كل حال أنا يقولون هل روايات معينة اسكبه في الرواية اسكبه بسرعة يعني يقول لي إذا اشتبه قال جدا لا تستعمله. في بحث طويل هاي الروايات هسه الآن نفنا بصدد. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الحدث بالغسل بأحدهما أو بالغسل بأحدهما عفوا. خب هذا ماء مطلق وهذا ماء مضاف، جيد؟ خب اشتبه أيهما هو المطلق وأيهما هو المضاف؟ لا لما صار حالي مكان سهل جاء خلص طعم أو شيء تشرب تشرب أنه صعب الأمر في اكتشاف أيهما هو المطلق وطهر بهذا الإناء ثم وطهر بالإناء الآخر ولا تجد أي مشكلة لأن كل إناء طاهر. الكلام أن هذا مطلق وهذا مضاف والماء المضاف تقدم أنه لا يطهر النجاسة. وإذا اشتبه وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخلف بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر وكذلك رفع الحدث، يعني أتوضأ بالإناء المضاف أول شيء بالإناء الأول أول شيء ثم بالإناء الثاني. إذا كان الأول هو المضاف فالثاني هو المطلق ورفع الحدث، إذا كان بالعكس أيضا ارتفع الحدث من المرة الأولى. خب صرب ماء ورد وماء عادي وأنا لا أهتم يصير وما يصير. خب وإذا اشتبه المباح بالمرصوب حتى الآن عندي ماء مباح وعندي ماء مرصوب. الماء المرصوب هنا مقدمة السيد لم يتقدم منه إشارة إليها وهي أن الماء المرصوب لا يجوز استعماله في أي نحو. ليش؟ لأنه لا يجوز كل أنواع التصرفات بالماء المرصوب حتى تكبر أي تصرف ما يجوز، هذا مو ملكه، ما تقدر تتصرف في شيء غير ملكه. جيد؟ إذا صار هذا واضح خلينا نشوف هذا هنا وهذا هنا أحدهما مرصوب والآخر غير مرصوب. خب هل أستطيع أن أستعملهما؟ يقول لا تستعملهما. وإذا اشتبه المرصوب الماء المباح بالمرصوب حرم التصرف بكل منهما لا بالإناء رقم واحد ولا بالإناء رقم اثنين. ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، يعني جيت جيدي متنجسة فاستكلت عليها من أحدهما طهر بل أثم لو تبين واقعان الإثم مطلب آخر الإثم بيد الله بعلم الله. لو تبين واقعان أنه هو الإناء المقصود بل المأثوم وجوب الإجتناب ما يشف عن وجود الإثم، هذا بحث غير. حرمة مو حرمة التفت، يعني لو فعل، يعني بعبارة أخرى لو فعل ثم تبين أن الذي استعمله هو الإناء العادي المباح مو المغصوب فجأتون هذا يشف عن ماذا؟ هذا يشف عن صحة تصرفه لأنه تصرفه في إنائه. هذا بحث التجري أنه يؤثم أو لا يؤثم، هذا مبني على بحث التجري، وأنه الإنسان لو أتى بقصد أن يشرب الخمر مثلا فشرب هذا الإناء ظنا منه أنه خام، بعد أن شربه تبين أنه ماء جيد، هل هو معصوم؟ هو قبل ارتكاب المحرم لكنه لم يرتكب، هذا بحث التجري وهو موصول إلى محله في علم الأصول ولا يرفع بأحدهما الحدث نقطة. إذا لا يغتسل ولا يتوضأ به، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، هذا تطويل من السيد لم يتعرض له السيد الخوي، حملوا النبع السفر في المحج الثاني. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاد استعمال بعضها دون الجميع، تارة تكون أطراف الشبهة محصورة، إناء مباح وإناء مغصوب، أو إناءين مباحين وإناء مغصوب، محصورة الأطراف، هذا طرف، كل إناء طرف يحال، تفهمون؟ هذين طرفين الشبهة أو ثلاثة أطراف الشبهة أو خمسة أطراف، كلها أطراف، كل إناء من الآنية هذه يقال له طرف، جيد؟ خب لو كان أحد الأطراف، لو كانت أطراف الشبهة غير محصورة، كما لو كان عندي 1000 إناء، جيد؟ أرث غرفة ما يتوحر وأحدها قطعا مغصوب، أي هما أدري، هل يجب الاهتمام عن كل هاي الأرث هنا؟ وجدتون؟ يقول إذا كانت الآنية كثيرة يعني الشبهة غير محصورة لا يجب الاهتمام، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال وبعضها دون الجميع، ما يجب استعمال الجميع، يعني الألف آنية كلها استعملها لا، لكن لو استعمل 50 100 500 700 ما لم أصل إلى 1000 ما يقول صحيح. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف. خب الآن قال أطراف الشبهة غير محصورة، خب ما المقصود بالشبهة غير محصورة؟ يبين وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاة مثلا في كل طرفين موهوما، يعني بالنسبة إلى هذا الطرف الاحتمال 1 بالـ1000 نجاة، رفية عفوا احتمال رفية 1 من الـ1000، هذا الطرف احتمال رفية 1 من الـ1000 وهكذا، مو؟ إذا هذا الاحتمال موهوم لا يعتنى به، لأن 1% أو كان لا يعتنى به، مو؟ المقصود حتى في النجس بريء، ما يخص في المقصود، هو ذكر في المقصود بس ما يخص في المقصود. خب وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء، العبارة واضحة، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، شفت عدد أطراف كثير لكن أشك أنها حين محصورة أو غير محصورة، فالأحوط وجوبا إجزاء حكم المحصورة، وعليه فيجتنب عن كل الأطراف، صحيح؟ فيجتنب عن كل الأطراف، المطلب واضح؟ الفصل الخامس، أنا الآن أعرف عدد الأطراف لكن أشك أنها هذه يصلح عليها أنها شبهة محصورة فيجب الاجتناب، أو لا شبهة غير محصورة فلا يجب الاجتناب، صحيح؟ أشك. يقول إذا شك في أنها محصورة أو لا الأحوط وجوبا أن يجري عليها حكم الشبهة المحصورة. الفصل الخامس، حكم الماء المضاف، ندخل فيه مطلب ما في شيء، الماء المضاف كماء الوردي ونحوه وكذا سائر المائعات، الماء المضاف ما هو حكمه؟ قال ينجز، هذا كماء الورد، هذه جملة معترضة يريد يبين لنا تمثيل فقط، كماء الوردي ونحوه، خب ماء الورد ماء مضاف وسائر المائعات حتى البنزين، البنزين هل هو ماء؟ سائر المائعات ملحقة حكما بماذا؟ بالماء المضاف، حكمها يعني وين لم يصلح عليها انها ماء اصلا ولو مجازا لا يقال ماء اصلا، صحيح؟ فقال هذا ماء، لكن سائر المائعات بحكم الماء المضاف، يعني نفس الحكم، الكلام عن الماء المضاف وسائر المائعات، قلت انا لا يطلق عليه ماء مضاف، الكلام عن الماء المضاف كماء الورد كغيره كماء الرمان الذي يمكن ان تقول ماء الرمان تضيف إليه مجدي، والكلام عن بقية المائعات الأخرى أيضا لا يختص هذا الكلام، حتى العسل، حتى مثل وإن كان للعسل أحكام خاصة في الكلام عنها، لأنه باعتبار من الجوامد أو غليظ يعني له خصوصيات معينة. خب ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، هذا الماء المضاف ينجس، سيفكم ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، يعني بمجرد أن تصيبه النجاسة ينجس. ما يتكلم معه كثير أو قليل، جاري أو غير جاري، كنتم مع مضاف جاري. أنا أريد النص، خب عبارة النص. خب وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقات للنجاسة ولا أثر للحرية في عاصميته. تقول هذا ماء كثير، قرك من الماء الرمان مثلا، نقول لك ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. تعارف الفقهاء على أنهم يحكمون بالنجاسة بنجاسة الماء المضاف مطلقا، يعني لا تدخلون فيها زائدات، يعني حتى لو بلغ ما بلغ. وإن كان بعض الفقهاء أنا شايف لبعضهم مؤخرا من ينقص أنه إذا كان كثير جدا ما لا يتنجس، وإلا يشكل الحكم، يجب الإنجليزي ينقص عن عبار الناس طبيعي يلمسه. مثلي إذا حكمنا بنجاسته معناها كل البنزين اللي عندنا مأخوذ من هذا البئر كله نجس بعد، ماء مضاف بعد. فجأة المثلة لا تقصون واجب على كل حال. أنت هموت يا أخي لا تعلم، ربما اللي نصف مسلم ربما خب. ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة خب، إلى هنا أنه الكرية ليس لها أي دخالة في شنو في العاصمية لا يعتصم، إذا الماء المضاف لا يعتصم مثلي خب هنا. ولكن الآن لو كان الماء المضاف ينتفع من مكان إلى مكان، فإن الجهة متدافع إليها والجهة متدافع منها. خب المتدافع إن لو كانت النجاسة فيه ينجس المتدافع إليه، لكن لو بالعكس المكان المتدافع منه طاهر المتدافع إليه نجس، يعني الصندوق أو الخزان هنا طاهر لكنه يتدافع الماء منه إلى مكان آخر أو طريق ناقوة أو ما شابه ذلك، المكان الآخر هذا هو النجس. خب هل ينجس الخزان أيضا؟ يقول لا، ليش؟ لأنه متدافع منه صحيح؟ ولكن إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والقارب من الفوارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود. هي فيها ثمرة، أتذكر بعض الإخوة المؤمنين في القرية يعني يقلدون، على كل حال بغض النظر، على كل حال كانوا يحتاطون في المسألة. إذا جاءهم شخص كافر وتكبوا له الشاي مثلا أو القهوة يقطعون الخيط، لما يصبون القهوة ينتكب الخيط صحيح؟ يعني الماء تنتكب القهوة كالخيط مجري أو الشاي، فهم ماذا يقطعون؟ على أساس شنهم؟ على أساس يتقطع لكي لا تسر النجاسة إلى الداخل. هذا لا صحية تزمو في مثل هذا المرض أنه لا ينجس الداخل، وإن كان التدافع مو قوي جدا لكن هذا المقدار كافي. فتختص والخارج من الفوارة تختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود. نقطة، وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصله، هاي كانت قاعدة مهمة نحفظوها. المضاف لا يطهر كما سيأتي خب هنا، هو المضاف لا يطهر، ما يطهر بعد. شلون طهر؟ انطهر حوله من المضاف إلى مطلق. تجدون؟ يعني انكبة في بحر أو انكبة في عين كبيرة أو ما دام ذلك بحيث يذوب يستهلك فيها. فالحين عندك كبس عصية متنجس كبرته في بركة من الماء اختفى بعد تمام شد مجري. خب على كل حال كما وإن اتصل وإن لا يطهر أصلا، وإن اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكور ثم يستدعي، نعم إذا استهلكت الماء المعتصم كالكور فقد ذهبت عينه، فقد ذهبت عينه استهلك بعد صحيح، فقد ذهبت عينه. ومثل المضاف بالحكم المذكور سائر المائعات، هذا الحكم لا يختص بشنه بالماء المضاف بل يشمل البنزين وغيره، المرض الصالونة لا لا ذهبت عينه يعني استهلك. الآن لا يقال هذا ماء مضاف، هل يقال هذا ماء مضاف؟ يعني ذرات نفسها موجودة يعني ما سيد ما يريد يقول انه تبخر واختفى من الوجود الغلبة الماء المطلق على المضاف صار لا يقال هذا ماء مضاف اصلا لا يقال هذا ماء مضاف دخل في الماء المطلق طب الماء المضاف لا يرفع الخلث ولا الحدث والحمد لله رب العالمين هي واضح العيد والحمد لله رب العالمين مثل 54 يأتي السلام علينا ان شاء الله لو نكملها وهذا يأتي السلام عليكم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.